الشريط الحادي عشر من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم المسائل والأبواب التي تستحق العناية العظيمة من طالب العلم أبواب ومسائل التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل معاذا رضي الله عنها: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا يبين لك عظم شأن التوحيد، وأنه هو الحق الأعظم، وهو أولى وأوجب ما توجهت إليه الهمم بالعناية بالدرس والحفظ والتأمل والدعوة والأمر والنهي. ولا شك أن الكتب إنما أنزلت من الله جل وعلا لبيان هذا الأصل العظيم. والأنبياء اتفقوا على الدين واختلفوا في الشرائع، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالتوحيد واحد عند جميع الأنبياء لأنه حق الله جل وعلا. وأما الشرائع فمختلفة، لقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. فإذا كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى هذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله جل وعلا، وأن لا يعبد إلا الله وحده، وأن يكفر بالطاغوت، وأن لا يشرك بالله جل وعلا شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر، ولا يتعلق القلب تعلق العبادة إلا بالله جل وعلا وحده دون ما سواه. ولهذا كان ورثة الأنبياء على الحقيقة هم الذين ورثوا الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم ما ورث الأنبياء الأصل الجامع الذي هو توحيد الله جل وعلا، وغيره بعده في المرتبة. فالذي يرث ميراث الأنبياء هو الذي يعلم التوحيد ويدعو إليه. لهذا كان من الواجب على كل طالب علم أن يجعل اهتمامه بتوحيد الله جل وعلا فوق كل اهتمام، تعلما وحفظا وتعليما ودعوة، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. بل إن الله جل وعلا جعل عباده وأولياءه هم الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، فقال سبحانه مثنيا على من استجاب له من عباده: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال العلماء: أمروا بالمعروف أمروا بالتوحيد وبلوازمه، ونهوا عن المنكر نهوا عن الشرك وطرائقه. ولا شك أن الطاعات جميعا من لوازم التوحيد ومن آثاره، وأن المعاصي والذنوب على اختلاف أنواعها من آثار التشريك بأي نوع من أنواع. والدعوة إلى التوحيد لما كانت من أهم المهمات، بل هي أهم المهمات في كل زمان وفي كل مكان، فينبغي أن يعلم أن التوحيد يترك ويجهل وينسى إذا لم يدعى إليه، ويترك الناس الدعوة إليه إذا لم يعلموا منزلته، إذا لم يعلموا حقه، إذا لم يعلموا فضله، إذا لم يعلموا محبة الله جل وعلا له ولأهله. ولهذا قال طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله: ما من آية في القرآن إلا وهي في التوحيد. وهذا صحيح. لهذا ينبغي التواصي بهذا دائما، والتوحيد لا يترك حتى يتركه العباد تعلما، ثم يتركونه تعليما، ثم يصفو المنكر والشرك وأنواع ذلك وهم لا ينتبهون. وقد رأينا في زماننا هذا طائفة ممن حصل طرفا من العلم، وتجد عندهم مباحث كثيرة وربما حسن كلام وعرض، لكنهم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتها. يعلمون الأمر المجمل منه، وجوب التوحيد ومعناه، ويعلمون النهي عن الشرك والشرك الأكبر إلى آخره، لكن إذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه أكثر أنواع التوحيد ومفرداتها وأكثر أنواع الشرك ومفرداتها، إذا تأملت ذلك وجدت أن ثمة أبوابا كثيرة مما غشيه الناس في هذا الزمان وفي غيره ووقع فيه. فهذا ينسب الأفعال إلى البشر دون نظر إلى فعل الله جل وعلا، وهذا ينكر الأسباب، وهذا يفعل كذا إلى آخره من الأقوال والأعمال التي تنتشر وتسمعها تارة من الخاصة فضلا عن الجهلة والعامة. الدعوة إلى التوحيد لها طريقان: الطريق الأول طريق المجمل، والثاني المفصل. وإن شاء الله تعالى نذكر لك هذين الطريقين مع أمثلة لها وإشارات تنبئك عن المقصود من ذلك في دروسنا القادمة إن شاء الله جل جلاله. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من ورثة علم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من حملة دينه المجاهدين في سبيله، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المتبعين طريقة السلف الصالح في كل ذلك، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أقول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، أخرجه الأربعة وهو معلول.
قال رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. هذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه في التعبير عنه، فتارة يقولون باب آداب قضاء الحاجة، وتارة يقولون باب آداب دخول الخلاء، وتارة يقولون باب الاستطابة، ونحو ذلك من الألفاظ التي معناها واحد. وذلك أن ثمة أحكاما كثيرة تتعلق بمكان قضاء الحاجة وآداب الدخول والخروج، بل وآداب الجلوس وما يتعلق بذلك. ولصلة قضاء الحاجة بنواقض الوضوء جعله المؤلف رحمه الله بعد باب نواقض الوضوء. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا دخل الخلاء لم يدخله وعليه خاتمه، لأن خاتمه فيه ذكر الله جل وعلا، لأنه منقوص عليه محمد رسول الله. لغة الحديث قوله الخلاء، الخلاء في اللغة هو المكان الخالي، وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء لأن المرأة يقصد الخلاء، لأن قضاء الحاجة مما يستنزه المرء أن يدخله ومعه أحد أو أن يشاهده أحد ونحو ذلك، فسمي قضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة في الخلاء لأنه يدخل على هذا النحو. قال وضع خاتمة، وضع بمعنى خلع أو أخرج خاتمة، والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لبسه عليه الصلاة والسلام وكان منقوشا فيه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر: الله لفظ الجلالة سطر أعلى، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث محمد، تقرأ من أسفل إلى أعلى محمد رسول الله، لأجل عظم حق الله جل وعلا وتأدبا مع لفظ الجلالة جعلت في الأعلى. وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من ورق، قد اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام، ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق يعني من فضة. درجة الحديث قال الحافظ هنا: أخرجه الأربعة وهو معلول. وكلمة وهو معلول يريدها الحافظ كثيرا فيما يحكم به على الأحاديث، وفي الأصل أن العلة عند أهل الحديث لا يظهر عادة، مثل الاختلاف في الإسناد أو انقطاع خفي فيه أو نكارة أو أن الراوي أو أن الإسناد ظاهره الصحة لكن عند النظر والتحقيق فهو ضعيف لأجل أن فيه إرسالا مثلا، أو أن الراوي لم يحفظه أو حدث وهو ثقة في غير بلده فصار ضعيفا، يعني صار حديثه ضعيفا ونحو ذلك. كلمة معلول والتعليل أو ذكر سبب ضعف الحديث بأنه لأجل علة فيه، المقصود بذلك العلة القادحة من أشياء مختلفة أبرزها الاختلاف والمخالفة والتعارض يعني بين الرواة ونحو الأشياء التي ذكرنا. وتارة يورد الحافظ هذه الكلمة في البلوغ ويريد بها الضعف، بأن يكون في إسناده ضعف أو أن يكون روي بإسناد جيد وخولف بإسناد آخر فيكون هناك فيه علة من جهة أن الأسانيد ما اتفقت على كونها صحيحة أو حسنة، يعني لأجل ذكر بعض الضعفاء في الإسناد الذين لا تقبل مخالفتهم أو تفردهم أو نحو ذلك، يعني أنه تارة تكون العلة في إرادة الحافظ باطنة لا يعرفها إلا العالم، وتارة تكون ظاهرة في الإسناد. هنا قوله وهو معلول يريد رحمه الله أن الحديث من رواية الزهري عن أنس رضي الله عنه، ورواية الزهري عن أنس مخرجها واحد، وهي في أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ثم ألقاه، وليس في ذكر تعلق ذلك بدخول الخلاء ولا أنه إذا دخل الخلاء وضع الخاتم، وإنما تفرد بها بعض الرواة فرواها هكذا، فلذلك تكون مخالفة للجادة في الرواية من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه. فالعلة هنا لأجل المخالفة، فيكون حينئذ هذا الحديث على هذا الأصل منكر لأجل ذلك. من أحكام الحديث، الحديث كما ذكرنا منكر، لكن اشتمل على حكم يمكن تفصيل الكلام عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزه اسم الله جل وعلا عن أن يكون معه في المواضع المستكره، والعلماء اتفقوا على كراهة أن يصحب الإنسان شيء فيه ذكر الله جل وعلا معه في مكان قضاء الحاجة، وإذا كان الذي معه مصحف أو نحو ذلك، يعني مصحف مشتمل على القرآن أو بعض المصحف، فإن ذلك محرم أن يدخل به الأمكنة القذرة، يعني أمكنة قضاء الحاجة، وذلك لأن ذكر الله جل وعلا مما يعظم، والقرآن تعظيمه واجب وامتهانه محرم وإهانته كفر، فمن تعظيمه أن لا يدخل به الخلاء لأجل أنه ذكر لله جل وعلا، وكل شيء فيه ذكر الله جل وعلا فإنه لا يدخل به الخلاء لأجل تنزيه الله جل وعلا وتنزيه ذكره وأسمائه أن تكون في هذه المواضع. لهذا نقول العلماء ذكروا ما دل أو ما يفهم من هذا الحديث لأجل دلالة الآية أو الآيات على ذلك، ومنها قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والشعائر جمع شعيرة، وهو كل ما أشعر الله جل وعلا بتعظيمه في أو بذكره في الشريعة، ولا شك أن القرآن مشعر بتعظيمه، فهو شعيرة عظيمة، يعني أن إكرامه شعيرة وأن تعظيمه شعيرة، ولهذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء، وأن امتهانه محرم بأي طريقة من طرق الامتهان وعدم التعظيم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا أراد دخول الخلاء قبل أن يدخل فإنه يدعو بهذا الدعاء، فيقول سائلا الله جل وعلا: اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ بك وأعتصم من شر الخبث، من شر الخبث ومن شر الخبائث، ومن شر الخبث أيضا ومن شر الخبائث، يعني من شر كل أنواع الخبث والشر، ومن شر ذكران الشياطين وإناثهم من الجن ومن الإنس. لغة الحديث قوله أعوذ، اللهم إني أعوذ، أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم بالله جل وعلا، وهذا يكون في العربي من الشر، والاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية متعلقة بالقلب، لأنها معها انكسار القلب ومعها حاجة الإنسان، فالالتجاء والاعتصام يكون من حاجة عظيمة، ولهذا صارت عبادة عظيمة. وإذا كانت كذلك فإن صرفها والتوجه بها إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر، فلا يحل لأحد أن يستعيذ بغير الله جل وعلا، لأجل أن الاستعاذة عبادة، ولأجل أن طلب الحاجات بأي نوع من الأنواع والهرب من الشر وطلب التحصين إنما يكون بالله جل جلاله. قال من الخبث، والخبث وتروى الخبث، الخبث هو الشر، اسم للشر بأنواعه، وأما الخبث برواية ضم الخاء وضم الباء، الخبث فهو جمع خبيث. قال العلماء معنى الخبث أنهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين، ويعنون بذلك شياطين الجن والإنس. وسمي الشياطين بالخبث والخبائث لأنهم فيهم الشر إما غالب أو متمحض، فمن كان الشر فيه غالبا أو متمحضا فيقال له خبيث، وأما إن كان الشر عارضا أو قليلا فإنه لا يطلق القول أو الوصف بأن فلانا خبيث إلا مع التقييد، خبيث في كذا، في وصف من الأوصاف، أوصاف الشر التي فعلها أو قامت به. درجة الحديث، حديث ذكر أنه متفق على صحته وأنه رواه السبعة. من أحكام الحديث أولا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، المراد منه هنا إذا أراد الدخول، فدل الحديث على أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد دخول الخلاء فإنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتقدير بإرادة دخول الخلاء لأنها هي المرادة في هذا الموطن، إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول، لأن هذا ذكر والذكر يكون قبل دخول الخلاء. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أراد دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخلاء يطلق على شيئين في الأبنية. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وأما في الفضاء فالخلاء هو مكان قضاء الحاجة، فيكون إذن هذا الدعاء محله في الأبنية إذا أراد الدخول قبل أن يدخل من الباب إلى المكان، وأما في الفضاء فقبل أن يقعد، لأنه لا يسمى قاعدا على حاجته. ودخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة إلا إذا قعد في الفضاء، لأنه ليس ثم مكان يدخل، فيسمى داخلا إذا كان جعل لنفسه مكانا لقضاء الحاجة باختياره إذ قعد، وأما قبل ذلك فلا يدخل في الاسم. لهذا قال العلماء في الأمكنة الفارغة أو يعني في الفضاء فإنه قبل أن يقعد يدعو بهذا الدعاء. الثاني من الأحكام أن الاستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين، والإنسان حال قضاء الحاجة قد يتلاعب به الشيطان، وقد يأتيه الجن، وقد يكون معه أو يكون عليه ضرر من ذلك، ولهذا شرعت الاستعاذة بالله جل وعلا وحده في هذا الموطن من الشر كله ومن الشياطين. فهذا فيه تنبيه على أن مواضع ورود الشيطان فإنها تعالج بالاستعاذة. وهذا الحديث من البيان لقول الله جل وعلا فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنزغ قد يكون حاصلا وقد يكون متوقعا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
قال وعنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. معنى الحديث أن أنس رضي الله عنه يذكر شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الذهاب إلى الخلاء، فيقول كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الخلاء في الفضاء فإنه كنت أحمل أنا وغلام ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نحوي قريبا مني في السن أو في العمل إداوة من ماء، يعني قربة صغيرة من ماء أو وعاء جلد صغير من ماء، ونحمل أيضا عصا في طرفها رمح أو في طرفها حديدة لتغرز تسمى العنزة فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. لغة الحديث قوله أحمل أنا وغلام نحوي، نحوي يعني مثلي قريبا مني، وهذا يدل على المشابهة، وتارة تكون المشابهة في السن، تارة تكون في الذات، تارة تكون في الصفات، إلى آخر. والمراد به هنا إما المقاربة والمشابهة في السن بقرينة قوله أنا وغلام نحوي، فذكر الغلام يدل على إرادة السن، أو يكون المراد بذلك من يشترك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله إداوة، إداوة هذا وعاء جلد مخصوص بوضع الماء فيه، يحمل على الخفة، يعني لأنه لا يحمل ماء كثيرا، مثل يعني ما تقول الإبريق الصغير يستخدم للاستنجاء وغسل اليد ونحو ذلك، لا يحمل ماء كثيرا. وأما قوله مما فهذه للبيان، إداوة يعني فيها ماء. وعنزة، العنزة عصا صغيرة كان يحملها عليه الصلاة والسلام، أو رمح صغير، عصا في طرفها حديدة حيث إنها يمكن غرسها في الأرض، أو رمح له طرف محدد يغرس في الأرض يعني صغير، تسمى عنزة. وكان عليه الصلاة والسلام يستخدمها كثيرا، إما سترة في الصلاة إذا صلى في فضاء ونحوه، وإما في لقضاء الحاجة بأن يضع عليها رداءة أو شيء من ثيابه حتى تستره إذا أراد أن يقضي الحاجة. درجة الحديث قال متفق عليه. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لقضاء الحاجة بحمل ما به قطع النجو وقطع النجاسة وهو الماء، ويحمل أيضا ما يكمل به الأدب ويكمل به الاستتار، وهو حمل العنزة التي يضع عليها الشيء الذي يستره. وهذا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها، من أن المرء يستعد لقضاء حاجته، فيستعد من جهة ما يحمل من الماء أو ما سيأتي من الأحجار، أو أن يختار لمكان حاجته موضعا يناسب حاجته ونحو ذلك. ثانيا، دل الحديث على أن المراد بدخول الخلاء هنا يعني في الفضاء لا في البيت، وذلك أن الحمل، حمل الماء والعنزة والإداوة ونحو ذلك، هذا مما يكون خارج البيت، وأما في داخل البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لنفسه أو يخدمه أهله في ذلك. لهذا حمل العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء. ثالثا، دل الحديث على فضيلة الاستنجاء بالماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، يعني كان يقطع خارج منه وينقي المخرج وما حوله بالماء ليكون الموضع طاهرا من أثر النجاسة. والعلماء اختلفوا في استعمال الماء، هل هو أفضل أم الاستجمار استعمال الجمار هي الحجارة أفضل، على أقوال ثلاثة، والصحيح أن المراتب، مراتب استعمال الماء والحجارة بما دلت عليها الأدلة، على ثلاث مراتب. أفضلها أن تستعمل الجمار أولا، أو ما قام مقامها، أو ما قام مقامها، أن تستعمل أولا لقطع أو لذهاب أثر النجاسة أو النجاسة من الغائط أو البول، ثم بعده يستعمل الماء، فيبدأ أولا بالاستجمار ثم يستنجي بالماء، هذا أفضل المراتب. ثم الثاني أن يستنجي بالماء وحده، ثم الثالث أن يستنجي بالجمار، يعني أن يستجمل. نعم، اقرأ.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه.
قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الإداوة معه، والإداوة كما قلنا إناء أو وعاء، وعاء من جلد، ليس إناء، وعاء من جلد، ويكون فيه الماء لأي غرض مما ذكرنا، فكان يحمله عليه الصلاة والسلام. فلما أراد قضاء حاجته قال للمغيرة: خذ الإداوة، يعني احملها حتى أطلبها. ثم ذهب حتى توارى عنه، يعني عن المغيرة، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. انطلق حتى أبعد ولم يره المغيرة، فاستتر عنه عليه الصلاة والسلام، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. لغة الحديث قوله توارى عني، يعني غاب عني، ومنه قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب ردوها عليه. درجة الحديث قال: متفق عليه، يعني على صحته وعلى إخراجه. من أحكام الحديث: دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على أن السنة أن يبعد من أراد قضاء الحاجة، والمقصود هنا بقضاء الحاجة من أراد الغائط. وأما البول فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بال بالقرب من الناس، فإذا السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، كما رواه أبو داود وغيره، يعني أراد قضاء الحاجة، أراد الغائط أبعد، لأنه يحتاج إلى طول مدة، ويحتاج إلى تكشف، وستر العورة مطلوب، والبعد في هذا أدب عظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انطلق حتى غاب عن المغيرة، يعني حتى لم يره المغيرة، فقضى حاجة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من أراد قضاء الحاجة على النحو الذي ذكرنا فإن السنة في حقه أن يبعد ولا يفعل ذلك بالقرب من الناس، بخلاف البول فإن السنة ورد فيها القرب والبعد، فلا يتعين أحد الأمرين، يعني بحسب الحال. الثاني، دل الحديث بمفهومه على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالاستجمار، يعني باستعمال الجمار، أو أنه بعد الفراغ من الاستجمار فإنه استعمل الماء، وهذا لأجل أنه قال: انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ولم يفصل المغيرة هل طلبه أن يحضر إليه بالإداوة، وهذا معناه أنه قطع النجو باستعمال الجمار لا باستعمال الإداوة، لا باستعمال الماء. وهذا كما ذكرنا سائر، وإذا تطهر بالجمار فإنه يستعمل الماء ليكون أبلغ في إزالة البقايا، بقايا النجاسة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى
اللاعنين،
اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء وفيهما ضعف.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب أمته بالأدب الكامل، وينهاهم عما فيه شر لهم أو شر لغيرهم، فينهاهم عن فعل شيء يفتح شرا على إخوانهم المسلمين، أو عن فعل شيء يصيبهم من جرائه أذى أو ضرر. فلهذا قال: اتقوا اللاعنين، يعني احذروا واجعلوا بينكم وبين هذين اللاعنين وقاية. وفسر اللاعنين بأنه الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني أن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سيلعنه الناس، وسيكون هو سبب لنفسه اللعن، ويكون أيضا فتح باب شر على المؤمنين، إذ جعلهم يلعنون ويشتمون، لأنه ليس كل أحد يتحمل ولا يسب ولا يشتم، فقد يكون مسلما وهو يسب ويشتم ويلعن إذا أوذي. لهذا فإن الحديث فيه الأمر بأن يتقي المرء ذلك. والرواية الثانية فيها اتقاء الملاعن الثلاث، يعني المواضع الثلاثة التي تسبب اللعن من الناس لفاعلها، وهي البراز في الموارد، يعني موارد الماء التي يستفيد منها الناس، إما في شربهم أو شرب ماشيتهم أو في القرب منها، وكذلك في قارعة الطريق، طريق والسبيل التي يطرقها الناس ويمشون فيها ويحتاجون لها في السير لهم أو لدوابهم، وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه للجلوس أو لأخذ الثمار أو نحو ذلك. لغة الحديث: قوله اتقوا، التقوى معروفة لديكم، وهي أن حقيقتها ترجع إلى جعل وقاية وواق بينك وبين ما تخشى، وهي بمعنى احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك، وخف من هذا الشيء. قوله اللاعنين وتروى اللعانين، والأولى اللاعنين. اللاعنان مثنى لاعن، حقيقة اللاعن ليس هو الذي تخلى في طريق الناس، اللاعن هو الذي تأذى بتخلي هذا، ولذلك يدخل إطلاق لفظ اللاعن وإطلاق هذا الاسم على المتخلي وهو لم يلعن في قاعدة إطلاق اللفظ والمراد به من تسبب فيه، وهذا معروف في اللغة العربية، وهو أولى بل أصح من قول من قال إن هذا فيه مجال. واللعن، اللعن في اللغة هو السب والشتم المخصوص بالدعاء بأن يطرد من الخير وأن لا يحصل خيرا. في العرب تستعمل كلمة اللعن في السب والشتم تريد بها أن لا يحصل الملعون خيرا، فيلعن فلان فلانا بأن يستعمل كلمة اللعن ويريد أن لا تحصل خيرا من ذلك، من في أمرك وفيما ترون. وأما في الاصطلاح أو فيما جاء في الشرع فإنه يراد باللعن الدعاء بالبعد عن الرحمة من الله جل وعلا. قوله الذي يتخلى في طريق الناس، يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس، يعني الطريق طريق الناس يعني مطروق الناس الذي تطرقه أقدامهم أو حوافر أو خفاف مواشيهم ورواحل. قوله في ظلهم، هنا الظل معروف لكن الإضافة هذه في قول في ظلهم يعني الظل الذي يستظلون به، فالإضافة أفادتنا الاختصاص يعني أن هذا الظل مختص بهم، والإضافة لها مقتضيات في اللغة ومنها الاختصاص. فإذا في قوله أو في ظلهم يعني الظل الذي اختصوه لأنفسهم، وهذا يفسره الرواية الأخرى في قوله أو في ظل يستظل به. درجة الحديث قال رواه مسلم فهو صحيح برواية مسلم له. من أحكام الحديث قبل ذلك نذكر الروايات الأخرى، أما رواية أبي داود تقول ملاعن الثلاثة فذكر أن في إسنادها ضعفا، وحسنها طائفة من العلماء وهو الأولى. وأما رواية أحمد عن ابن عباس ففيها ضعف من جهة ضعف الراوي والانقطاع الجهالة والانقطاع فيما قيل، وهذا يجعلها أشد ضعفا، لهذا نقول رواية أبي داود هي رواية معاذ تقول ملاعن الثلاثة حسنة، وأما رواية ابن عباس التي في آخرها أو نقيما فإنها ضعيفة الإسناد. من أحكام الحديث، دل الحديث على أن التخلي في كل مكان للناس به حاجة وفيه حاجة إنه محرم، ووجه الدلالة على أنه محرم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقاء، وهذا الأمر للوجوب، وثانيا سمى الفاعل لاعنا لأنه أدخل اللعن على نفسه، ومعلوم أنه بهذا الفعل آذى المسلمين، والإذاء بدون سبب أو الإذاء في أصله محرم لقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذاء المسلم بغير وجه حق، يعني في غير قصاص أو في غير وجه تطلبه الشريعة في مثل أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك، فإن الإذاء محرم، لأنه قال جل وعلا: بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدلت الآية على حرمة الإيذاء، وهذه الأفعال تبرز في الأمكنة التي يحتاجها الناس في طريق الناس يأتي يقضي حاجته، لا شك هذا إيذاء، وكذلك في الظل الذي يستظلون به تحت شجر يحتاجونه، تحت حائط يستظلون به، أو تحت شجر مثمر، أو يعني لأنهم سيقطفون منه ويجنون ثمرته ونحو ذلك، هذا كله فيه إيذاء. فإذا الأحاديث متعددة في الملاعن هذه وأنواع الأمكنة التي لا يجوز أن يتبرز فيها، وهذه ليست مخصوصة، يعني ليست الأدلة دالة على الخصوص، خصوص هذه الأماكن فقط، بل هي داخلة في القاعدة من أن التبرز في كل مكان يؤذي فيه التبرز فإنه محرم. مثلا بعض الناس يأتي إلى دورة مياه فيتبرز في غير المكان المعد لذلك، وخاصة في الأمكنة التي يحتاج الناس فيها إلى دخول الدورة بكثرة كأماكن المساجد أو المواقيت أو نحو ذلك في الأمكنة، أو الحمامات العامة ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه محرم، والصبر والتأخير أولى من ارتكاب المحرم في ذلك. فإذا هذا الحديث دل على أن كل مكان في التخلي فيه ضرر على المسلمين وإذا لهم أن ذلك الفعل محرم، وأنه يوجب اللعن من الناس له، وهذا فيه تحميل الناس لأمر منكر، وسبب يكون المرء سببا في أن يكون منهم الفعل المنكر. الثاني، ذكر في الحديث مواضع، فذكر الطريق، طريق الناس، وذكر الظل، وذكر الموارد، موارد الماء، وهذه الأشياء هي من جهة التمثيل كما ذكرت لك، وقد جاء في حديث تأتي زيادة على هذا. والطريق قيد في الحديث بأنه طريق الناس، فليس هو كل طريق، بل الطريق الذي يطرقه الناس بالمشي أو تطرقه دوابهم. أما إذا كان سكة لا فائدة منها واحتاج المرء إلى ذلك، فإنه لا يدخل في قوله طريق الناس، إلا إذا كانت تطرقها الأقدام ويمر عليها المار، فإن إيذاء الناس بذلك محرم. والظل أيضا جاء في رواية أبي داود حديث معاذ والظل، وفي رواية أبي هريرة الأولى أو في ظلهم. وذكرت لك أن الإضافة هنا للاختصار، والمقصود منها الظل الذي يستظل به. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى حائش نخل فتخلى فيه، وحائش النخل يدخل في كونه من ظل من الظل، لكن ليس من الظل الذي يستظل به، لأن عادة ذلك المكان أن تقلب الأرض ونحو ذلك مما يعتني به أهل البساتين. المقصود أن قوله أو في ظلهم، والرواية الثانية والظل، المقصود الظل الذي يستفاد منه، الظل الذي يستظل به، ولأنه ما من مكان إلا ويأتيه ظل بشكل أو بآخر، ولكن المقصود الظل الذي يحتاج إليه. والموارد جمع مورد، والمقصود منها أماكن الماء التي تورد للاستقاء من الناس لشربهم أو لأغراضهم الطبخ وغيره أو لغرض ماشيته، فإن هذه لا يجوز أن يتخلى عندها لأن فيها أذية. وكذلك ضفاف الأنهار، ضفاف الأنهار وأيضا ساحل البحر الذي يستفيد منه الناس في الجلوس عنده، وكذلك ضفاف الأنهار، هذه كلها داخلة في القاعدة من أن التبرز فيها والتخلي من الإيذاء. فإذا الصور كثيرة، لكن يجمعها كل ما كان فيه إيذاء فإنه يحرم إيذاء المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتقاء أن المرء أن يلعن، وقد يكون اللاعن وإن كان لعنه يعني لا يجوز لأحد أن يلعن، لكن قد يكون معذور من جهة عظم الأذية التي دخلته، يعني معذور في السب والشتم، وأما اللعن فإن المسلم لا يكون لحان. نعم.
وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
هذه الرواية مر الكلام عليها وهي ضعيفة، لكنها داخلة تحت القاعدة. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الاثنين الرجلين أو المرأتين إذا أراد أن يتغوط في وقت واحد أمرهم بأن يستتر أحدهما عن الآخر وأن يتوارى أحدهما عن الآخر، فقال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وذلك للاستتار ولأجل الأدب والوقار ولأجل ألا يحصل من الإنسان ما يستكره ويكره هو ويكره ذو الفطر السليمة أن يطلع منه الآخر عليه. ونهى عليه الصلاة والسلام أيضا أن يتحدث، يعني حال كونهما على قضاء الحاجة، وعظم النهي بقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض كقوله جل وعلا كبر مقتا عند الله، يعني هذا مكروه عند الله جل وعلا ومبغض بغضا شديدا. لغة الحديث قوله تغوض أصل غائب في اللغة المكان المنخفض من الأرض، وسمي الفعل باسم المكان المنخفض لأن العرب لم يكن لها أبنية، حمامات، أماكن لقضاء الحاجة، فكانوا ينزلون هذه الأمكنة المنخفضة فسمي الفعل باسم المكان. قوله يمقت على ذلك، المقت أشد من البغض، فإن البغض أحد أوصاف، فإن المقت أحد أوصافه البغض، ولهذا ذكرت لك أن المقت بغض شديد وكراهة شديدة. قال فإن الله يمقت على ذلك، يعني يبغض بغضا شديدا على ذلك. درجة الحديث قال رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. بحث بعض أهل العلم وأهل الحديث ممن تكلموا على بلوغ المرام هذا من جهة أن رواية أحمد ليست هي من حديث جابر بن عبد الله، وإنما هي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذه تحتاج إلى مزيد بحث ونظر، لأن الأصل أن لا يوهم الحافظ إلا إذا تتبع الأمر بمدة وزمن فلم يوجد سبب، خاصة أن الحافظ هنا عزاها إلى أحمد فقط دون غيره، وهذه قد يكون معها أن أحمد رحمه الله رواها في كتاب من كتبه أو في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر، تحتاج إلى مزيد بحث وألا يغلط الحافظ فيما ذكر. قال وهو معلول، والحديث العلماء منهم من حسنه هذا الحديث ومنهم من ضعفه، والصواب القول بضعفه لأن إسناده ضعيف وليس له من الشواهد ما يقويه، يعني يصلح للتقوية بتمامه. من أحكامه قال إذا تغوض الرجلان فيه دليل فليتوارى، فيه دليل على أن التواري والاستتار واجب، وهذا وجه الدلالة منه أنه مأمور بالتواري، والتواري استتار وستر العورة، ومعلوم أن المتغوط يحتاج إلى أن يظهر بعض عورته وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلهذا أمر بالاستتار، فيكون إذن التواري واجب لأجل أنه وسيلة لحفظ العورة. الثاني في الحديث النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والنهي عن التحدث المراد منه هنا أن يتحدث وهما على حاجتهما، لا أنهما في مطلق الخلاء أو في الحمام ونحو ذلك أو في المستحم، وإنما هذا متقيد النهي بالتغوط. لهذا قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث يعني حال كونهما يتغوطان. وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز لأحد أن يجلس على حاجته والآخر يجلس على حاجته ويتكلم، تكلم هذا ويتكلم هذا. ووجه الدلالة على عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا يتحدث، وثانيا قال إن الله يمقت على ذلك، والمقت هو البغض أو أشد البغض، وفي كل منهما دليل على تحريم. ثالث، هل يدخل في ذلك جلوس كل أحد على حاجته في أنه لا يحل له الحديث، أم هذا مخصوص بحديث اثنين كل منهما على حاجته؟ قال بالأول جماعة وبالثاني كذلك، وتنزه عن حديث المرء وهو على حاجته مطلقا هذا هو الأولى. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضاء حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام يعني حتى قضى حاجته، فدل على ترك ما هو أفضل لأجل أنه على قضاء حاجته، والأفضل هنا هو رد السلام فورا لا مطلق الرد، لأن الرد واجب، لكن الرد الفوري للسلام هذا أفضل من تأخيره. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية لأجل أنه كان على حاجته، فإذا دل التأخير أو عدم الرد على أن الواحد يتأكد عليه ألا يتحدث وهو على حاجته، وقد يكون محرما. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يمس من يبول ذكره بيمينه حالة كونه يبول، وذلك تكريم لليمنى عن مس ما يستكره في مثل هذه الحال. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح أحد بيمينه من الخلاء، يعني أن يمسح الخارج الغائط أن يمسحه بيمينه. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الإناء، فإذا شرب في الإناء فإنه منهي أن يتنفس فيه، فإذا أراد التنفس يكون التنفس خارجا عن يعني يقطع الشرب ثم يتنفس ولا يتنفس في الإناء. لغة الحديث ليس فيه ما يحتاج إلى بيان إلا كلمة يتمسح، يتمسح من الخلاء بيمينه، التمسح هنا المراد منه مسح الخارج باليمين. درجة الحديث، الحديث صحيح لتخريجه للاتفاق على تخريجه أو للاتفاق على إخراجه بين البخاري ومسلم. من أحكام الحديث، الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، وهذا النهي للكراهة في أقل درجاته، وبعض أهل العلم قال ظاهره التحريم، ولكنه صرف عن هذا الظاهر لأجل أنه أدب، والأدب المقصود منه إكرام اليمين عن أن تتناول بعض الجسم حالة البول، يعني أن تتناول الذكر حالة البول. فإذا نقول العلماء قالوا إن النهي هنا للكراهة، والصارف فيه أنه أدب من الآداب، والآداب لا يؤثم فيها. الثاني أو المسألة الثانية قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمين. هنا النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، المراد بها أنه لا يستنجي بيمينه، والاستنجاء باليمين في هذا الحديث كما ترى منهي عنه، والعلماء لهم فيه قولان، منهم من قال الاستنجاء باليمين محرم وهم قلة، ومنهم من قال الاستنجاء باليمين مكروه. ووجه التحريم فيما ذكروه والتفريق بينه وبين مس الذكر أن من قال بالكراهة في الأول وهو مس الذكر حالة البول والتحريم في الاستنجاء باليمين، جعلوا الفرق أن مس الذكر حال البول لا يباشر النجاسة، وبعد الخلاء مس النجاسة باليمين محرم لأن النجاسة يباشرها بيمينه، واليمين معدة لأشياء كريمة، ومنها مصافحة الناس، وقد يكون إذا استعمل يمينه أن يكون فيها بقايا أو أذى، والناس لو علموا أنها باشرت النجاسة والأذى فإنهم يكرهون على ذلك فيدخل في نوع الإيذاء. لهذا في الأول فيه اتفاق على أنه مكروه، وأما الثاني وهو التمسح من الخلاء بيمينه إذا كان المقصود منه هو أنه يستنجي باليمين فإن الحكم بالتحريم أو بالكراهة في ذلك. قال بعض أهل العلم هذا إذا استعمل الماء أو استعمل الأحجار، أما إذا باشر النجاسة بيمينه بأن أزالها دون استعمال للجمار أو استعمال للماء فإن هذا ينبغي أن يكون محرما بلا خلاف. وهذا استظهار استظهره الحافظ رحمه الله في الفتح، لكن يحتاج إلى مزيد نظر. مسألة الثالثة قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا نهي عن النفس في الإناء يعني حال الشرب، والنهي محمول على التحريم أو الكراهة على قولين لأهل العلم. أما من قال بالكراهة لأجل أنه أدب، وأما من قال بالتحريم فقال إن النهي عن التنفس لأجل ألا يفسد الإناء يعني ما في الإناء أو يقذره على غيره، وتقذيره على غيره بأنه إذا تنفس فقد يكون في أنفه بعض الأشياء فتسقط فيكره الناس هذا الشراب لأجل ذلك، وقد يكون في بقايا في فمه من أشياء مستكرهة ونحو ذلك. فلأجل ضميمة الاستقدار وتكريه الشيء للناس ودخول ذلك في نوع الإيذاء، قالوا إن هذا يتأيد به التحريم. اللي بعد.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
قال: وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وللسبع من حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. معنى الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن استقبال القبلة عند تخلي، سواء بغائط أو ببول، لأجل مال القبلة من منزلة عند المسلم وتعظيم، ولأجل أنها محل الاستقبال أو جهة الاستقبال في أثناء عبادة الصلاة، فلا تشبه عبادة الصلاة بهذا الفعل المستكره. فنهى عن أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، وكذلك نهى أن يستنجي أحد باليمين، وكذلك نهى أن يستجمر أو يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فجعل قطع النجو واستعمال الجمار في ثلاثة فما يزيد، وكذلك نهى أن يستنجى برجيع أو بعظم، يعني بروث دابة أو بعظم باق، لأن هذين من زاد الجن. وأما رواية أبي أيوب فإن فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة أيضا في حال الغائط والبول، والأمر بأن يتجه إلى أي الجهات، إلى أي الجهتين شاء، الشرق أو الغرب، لأنها في المدينة كان الاستدبار والاستقبال يتناول الشمال والجنوب، لأن قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فالشرق والغرب ليس فيها، ليست جهة القبلة. لغة الحديث: أنها واضحة الألفاظ، ما تحتاج إلى بيان. درجة الحديث: هذا الحديث يعني الأول رواه مسلم، والثاني ذكر أنه متفق على صحته. من أحكام الحديث: الحديث بل الحديثان فيهما مسألة مشهورة، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة بغائط أو بول، وهذه مسألة كلام فيها معروف عند جميع طلبة العلم لشهرتها وكثرة الأقوال فيها، والأقوال فيها متعددة، وسبب التعدد فيها اختلاف الروايات أولا، والثاني اختلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله عليه الصلاة والسلام، فإن الروايات بعض الروايات فيها الاستقبال فقط، بعضها فيها الاستقبال والاستدبار، ثم نهي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل بأن استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس في تبرزه في بيته أو على ظهر بيته عليه الصلاة والسلام. فالأقوال في هذه المسألة كثيرة، لكن الأصح منها والأولى منها أن قولان: الأول أن يفرق في ذلك ما بين البنيان والفضاء، ففي البنيان لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، استدبر القبلة، وهذا داخل في المنهي عنه، والفعل لا يكون مخصصا وحده يعني في أحد الصورتين، وإنما يقال أن هنا الاستدبار وقع لأن العلة أنه في البنيان لشمول الصورتين جميعا. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: إنما نهي عن ذلك في البنيان، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، وأما البنيان فلا. والقول الثاني أن الأحاديث فيها النهي عن الاستقبال وفيها النهي عن الاستدبار، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاستدبار دون الاستقبال، فيكون مخصصا لذلك، ويكون المحرم هو الاستقبال دون الاستدبار. هذان القولان هما أوجه وأقوى ما قيل في المسألة. وأما من حرم الاستقبال والاستدبار جميعا وقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، فهذا فيه تخريج جميع الأفعال على الخصوصية، وهذا فيه نظر ظاهر. المقصود أن الأولى أن يحمل ذلك على الفضاء، يعني التحريم على الفضاء دون البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام. إذن فنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تستقبل القبلة بغائط أو بول أو تستدبر أن النهي أولا للتحريم، وثاني أن النهي متعلق بالفضاء دون البنيان، والثالث أنه في البنيان في الفضاء المرء يتجه إلى غير القبلة استقبالا واستدبارا، يعني يمين أو يسار، يتجه للشمال والجنوب في مثل بلادنا هذه، أو للشرق والغرب في جهة المدينة ونحو ذلك، يعني الانحراف اليسير بأن يكون خالف عن القبلة، بأن لا تكون القبلة في اتجاهه، يكفي في ذلك، والأبلغ أن يتوجه إلى الجهة الأخرى تماما. المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث قوله: أو أن نستنجي باليمين، وهذا فيه النهي، وقد مر معك أن النهي حمل إما على التحريم للإيذاء أو على الكراهة لأنه أدب. قال: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هذه المسألة الثالثة، والاستنجاء بالأحجار هو الاستجمار، والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة، والاستنجاء قطع النجو وهو الخارج، وقطع الخارج قد يكون بالماء وقد يكون بالجمار. فإذا كلمة استنجاء تشمل التطهر وإزالة النجاسة، إزالة الخارج بالماء وبالأحجار، وأما الاستجمار فهو بغير الماء بالحجر أو بكل طاهر يستخدم لإزالة الخارج. قوله هنا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار فيه دليل على أن 3 أحجار هي أقل ما يجزئ في الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وهذا النهي متعلق بعبادة وهي إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة مطلوب شرعا وليس من الأدب، وإنما هو من المطلوب شرعا، لأنها لا تصح الصلاة ممن على بدنه نجاسة يعلمها. لهذا نقول النهي هنا للتحريم، وإذا كان للتحريم فإنه يحكم بعدم إجزاء أقل من 3 أحجار. والعلماء اختلفوا في العدد، هل هو متعين أم لا، على أقوال. أصحها مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأهل الحديث وكثير من الفقهاء من غير هؤلاء، بأن المجزئ 3 أحجار فقط لثبوت الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو أقل من 3 لا يجزئ، 3 فأكثر، إن لم يتطهر بال3 فإنه يزيد عن ذلك حتى يحصل اليقين بإزالة الخارج. إذا تبين هذا فهنا هل يكتفى بحجر واحد في الاستنجاء إذا كان حجرا كبيرا له شعب؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ دون المعنى قال لا بد من العدد، لا بد أن تكون 3 أحجار، كأنه فهم أن هناك تعبد باستعمال 3، واحدة تلو الأخرى ثم يلقي التي سلفت. والأظهر هنا أن هذا لأجل أن الغالب أن إزالة النجاسة لا تكون بأقل من 3 أحجار بالاستطابة تماما، ولهذا فإن الحجر ذا الشعب الثلاث كاف، لأنه في معنى الأحجار الثلاث المنفصلة، بل أحيانا يكون الحجر الكبير ذو الشعب أبلغ في إزالة الخارج من الأحجار الصغيرة المتعددة. إذا استعمل 3 أحجار أو حجر له 3 شعب ولم يزل الخارج تماما، لم تزل النجاسة، فيستعمل أكثر، ويستحب له أن يقطعها على وتر يزيد حتى يتيقن من إزالة النجاسة، ويقطعها على وتر 5 7 9 إلى آخر. هذا من جهة الاستحباب. قال مثلا 4، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الاستنجاء برجيع أو عظم هنا نهي عنه، ودل النهي على أنه لا يجزئ استعماله، يعني أنه لو استعمله لم يجزئ في إزالة الخارج، حتى لو زال فإنه لا يجزئ. هذا ظاهره، ظاهر قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي أنه لما حديث ابن مسعود أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ب3 أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروضة.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.